السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، كل سنة طيبين. هذه حلقتكم الثانية في هذا الشهر المبارك من برنامج كفاية مشاكل. وكفاية مشاكل فعلا احنا محتاجين بهذه الأيام بالذات وفي هذا الشهر المبارك أن نكف عن المشكلات حتى نتفرغ لعبادة رب البريات سبحانه وتعالى. لابد أن نتخلى عن المشكلات في هذا الشهر وفي هذه المرحلة من مراحل أمتنا حتى نستطيع البناء. فإننا مع وجود المشاكل يوميا صباحا ومساء وفي كل موقع من المواقع، لا يمكن بحال من الأحوال أن يعني نتفرغ ونفرغ لبناء أمتنا. عندنا اليوم عدة مشكلات، الحقيقة فيها مشكلة يعني صاحبها يلح كثيرا عليها، وهو يعني قد خطب ابنة عمه أو عمته، واتضح له أنها كانت تسير سيرا غير يعني سوي، وقد يعني أخطأت أخطاء فادحة، وصنعت هذه الأخطاء بمكر شديد ودهاء شديد، ووصلت في هذه الخطيئة إلى مراحل متقدمة من الزنا وقتل الأجنة ويعني تخدير أهل البيت حتى تستطيع أن تستقبل من تشاء بالبيت إلى آخره. ثم يقول أنها يعني زعمت أو أنها تابت إلى الله تبارك وتعالى وأحسنت في توبتها، ويعني دليل توبتها إن هي لبست الحجاب والنقاب، وبيقول أنا عايز أخطبها أو أنا خطبتها بالفعل وعايز يعني أجعلها زوجة لي، وهو يعني أراه فيه ميل شديد أن يعني يتزوجها ويدفعه إلى ذلك الشفقة. أقول له أخي الحبيب، اعلم أنك لا تتزوج امرأة لنفسك ولمتعتك، إنك تتزوج أما لأبنائك، ستتزوج بامرأة تحمل اسمك من بعدك وتحمل وأولادك يحملون اسمها، وتاريخها الماضي والحاضر لابد أن يكون له أثر في تربيتها لأبنائها. فاحذر أن تدفعك الشفقة، تدفعك المحبة، تدفعك الظهور إلى آخره، يدفعك إلى أن تتزوج أو ترتبط بامرأة ثم بعد ذلك تندم ندما شديدا. يعني هذا الكلام لا يعني تقنيط المرأة من رحمة الله ولا عدم قبول توبة التائب أبدا، فنحن نفرح بتوبة التائب ونفرح بعودتها إلى يعني حظيرة الإيمان وحظيرة التوبة، ونسعد كثيرا بأنها تركت الطريق الغير سوي. لكن حينما أختار أما لأبنائي لا أختارها هي، وهذا لا تعارض فيه بحال من الأحوال، لا تعارض فيه بحال من الأحوال. والله تبارك وتعالى يقول: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فلا بد من اختيار الأصل والجذر الذي سيغذي هذه الشجرة بعد ذلك ويثمر الثمرة. لا بد أن أختار اختيار صادق واختيار أمين، لأن هذا حق الولد علي، كما قال سيدنا عمر بن الخطاب لما سئل ما حق ولدي أحدنا علينا، قال: أن تحسن اختيار أمه، أو أن تختار له أما صالحة، وأن تحسن اختيار اسمه، وأن تعلمها القرآن. فمن حق الولد على والده ألا يختار له إلا أما صالحة، إلا أما صالحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. والدين كما قلنا من قبل ونكرر ليس هو مجرد ملابس فقط، أو أداء بعض الصلوات فقط، أو صيام بعض الأيام فقط، أو تلاوة آيات القرآن فقط. لابد أن يشمل الدين كل الحياة، وأن يكون الدين هو الحاكم على كل التصرفات، وأن أكون سريعا في طاعة الله تبارك وتعالى، بطيئا في معصيته، ملتزما بشرع الله تبارك وتعالى، معظما لديني. هذا هو الدين، وإلا فسهل جدا أن يدعي كل إنسان أنه متدين بأنه مثلا يؤدي الصلاة، أو أنه يلبس الحجاب، أو أنه يلتحي، أو أنه يصوم رمضان، أو أنه يتصدق ببعض الصدقات، أو يصنع بعض الصالحات، ويقول هو متدين. مقياس الدين هو مدى مسارعتك في طاعة الله تبارك وتعالى، ومدى تباطؤك عن معصية الله تبارك وتعالى، وانكماشك وابتعادك عن معصية الله تبارك وتعالى. فهذا هو مقياس الدين. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون بسرعتهم في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم اختيارهم بعد اختيار الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد فاز فقد ضل ضلالا مبينا. فيعني لابد أن ينتبه كل مسلم لهذا الأمر. كثير من النساء مثلا إذا ما وعظها زوجها أو وجهها أو نبهها لشيء ما، تقول هو أنا بعمل إيه، هو أنا إيه بعمله غلط. هذا يعني هذا الإحساس بأنها لا تخطئ إحساس فاسد. فابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ولا يشكر في نفسه إلا إبليس، هو الذي أول من قال أنا خير منه. فحينما تقول المرأة هو أنا بعمل إيه غلط، أنا ما أعملش حاجة غلط، هذا خطأ كبير جدا في رده على زوجها، بل الواجب عليها أن تسأل زوجها: ما الخطأ الذي فعلته؟ نبهني، يعني انصحني، أسمع وأطيع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أسمع وأطيع لك في طاعة الله ورسوله، لا بأس بهذا. فمقياس الدين عند الناس لابد أن يتغير، فيكون مقياسا صحيحا، يكون مقياسا صحيح، مش مجرد الظاهر فقط هو الذي يدل على الدين. لابد من المسارعة في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هو ده المقياس، هو ده المقياس: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واحد يسأل مثلا: الله، يعني هل دي ما تقبلش توبتها؟ قلنا تقبل توبتها وتحسن توبتها كذلك. هل دي مثلا يعني ما تتخذ زوجة خلاص تترك لأجل أن فعلت هذا؟ والله أنا أقول لك: لابد أن تحسن الاختيار، لابد أن تحسن الاختيار. أنت لست مجبر، وليس هناك نص شرعي يقول لابد أن نتزوج كل امرأة تابت مثلا من يعني إثمها وذنوبها، فلعل الله تبارك وتعالى يبتليها بأنه يحرمها يعني الحلال، أو يحرمها المتعة والسعادة في الحياة جراء ذنوبها التي اقترفتها وطلبها للسعادة من طريق معصية الله تبارك وتعالى. فما أنت مش مطالب أنك أنت تلزم بمثل هذا الأمر. فأنا بقول للأخ يعني لا تأخذك الشفقة ولا تدفعك الرأفة في أن ترتبط بامرأة ثم بعد ذلك تندم ندما شديدا. وكم سمعنا من أقاصيص، طبعا أنت هتروح الشغل كل يوم وفي ذهنك يعني ما كانت تصنع وما كانت تفعل وما كانت تمكر به، فهل يصفو ذهنك لعملك ووظيفتك، أم أنك كل شوية الآن ومضطرب وموسوس، وكل شوية تسيب الشغل وتجري على البيت تشوفها فين هي بتعمل إيه، من عندها من مش عندها، وهكذا يعني وثم تسألها مثلا عن ماضيها، تعرفي من وكنت عرفت من وعملت إيه إلى آخره. كل هذا الكلام ينغص عليك حياتك، ولن يجعلك سعيدا، وسيجعلك تشك في أبنائك إلى آخره. فاغلق على نفسك يا بني هذا الباب حتى تسلم لك حياتك وتسعد في حياتك الزوجية. والله تبارك وتعالى يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يكونوا فراء يغنيهم الله من فضله. ويقول الله تبارك وتعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والخبيثون للخبيثات والخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. فالطيب دائما مبرأ حتى وإن رماه أحد، لكن الخبيث وإن تاب إلى الله تبارك وتعالى ورجع عن خبثه هذا، فربما رمي بما كان منه أثناء معصيته، وبالذات المرأة. يمكن الرجل ربما تنسى جرائمه، لكن المرأة هي محل الزرع ومحل الحرث، لا ينسى الناس جرائمها عياذا بالله. عندنا سؤال تاني، الأخت بتسأل وبتشتكي مر الشكوى من حماتها. لما حاولنا ان احنا نتعرف على يعني فحوى الشكوى، هي حماتها ساكنة معاها في نفس البيت، وبتطلب منها بعض الأعمال في البيت لما بتكون عندها في شقتها أو ما شابه ذلك، أو تقريبا حماتها عايشة معاها في نفس الشقة، وهي رضيت بهذا الزوج وأنها ستعيش مع أمه، فهي تعامل حماتها بقسوة، ودايما تنظر إلى كلام حماتها وطلبات حماتها على أنها أوامر، وتشعر أن حماتها مكبلة حركتها في الشقة ومضيقة عليها ومعيشها في حزن وأسى ومشاكل ليل ونهار. أنا بقول للأخت الكريمة، أولا لابد أن تعاملي حماتك على أنها أمك، هذه أمك، يعني أمك مش عايشة معاك دلوقتي، سواء كانت بعيدة عنك أو كانت متوفاة، فحماتك دي أمك، لماذا لا تحسني إليها يعني إحسانك لأمك وتبريها برك لأمك، لعلك بإحسانك وبرك تستجلبي عطفها وتستجلبي حسن عشرتها. وقد رأينا كثيرا، يعني لو احنا قلنا دلوقتي الأخوات في البيوت اتصلوا بينا وقولوا لنا يعني قد ايه انت بتحب حماتك وحماتك بتحبك، وايه السبب في حبك لحماتك وحب حماتك ليكي، هتقول على طول الاحسان والبر هو كان السبب الاساس، والنفوس مجبولة على محبة من احسن اليه. قدمي الاحسان، قدمي الاحسان لحماتك، حققي لها رغبتها وطلباتها من غير ما تطلب، ازيلي كل اسباب المشكلات من غير ما تشتكي لك او تشتكي لزوجك، حاولي بقدر المستطاع انك تبذلي اقصى ما في وسعك لارضائها، فان في ارضائها ارضاء لزوجك، وارضاء زوجك في ارضاء ربك تبارك وتعالى. ثم انك في يوم من الايام تبقي حما، بكره تجوزي بنتك ولا تجوزي ابنك، وانت ما ترضيش ابدا ان جوز بنتك ولا مرات ابنك تعاملك بهذه القسوه بهذه الفظاظه، او تنظر اليك هذه النظره القاتمه، وانك سبب يعني المشكلات، وانك سبب يعني عدم السعاده بينها وبين زوجها. فاتقي الله تبارك وتعالى اختي الحبيبه في حماتك واحسني اليها. ومع هذا نقول للحماه ام الزوج، نقول لها ارفقي بزوجه ابنك، فهذه في مقام ابنتك، اذا كنت ترضي لبنتك انها تستعمل او تستخدم استخدام الجارية او استخدام الخادمة في بيت زوجها، فيعني ارضي لمرات ابنك كده. ولكن الحقيقة ان كل ام ما ترضاش ان بنتها تخدم اللي فوق واللي تحت واللي بره واللي جوه، وتشتغل كأنها مرمطون، ومع هذا يعني تهزأ ويسخر منها ويضيق عليها وتسب وتشتم وتطرد من البيت، لا ترضي ابدا لابنتك هذا. فزي ما بنقول للزوجة عملي حماتك على انها امك، بنقول للحمى عملي مرات ابنك على انها بنتك تماما، كانها بنتك تماما، واحسني اليها وقومي معها بكل الوان الاحسان والبر، يوصيكم الله في اولادكم. لابد ان تكوني لك من في اولادك وبناتك نوع من الرأفة والرحمة، وانت لما تحسني لمرات ابنك وتبقى مرات ابنك كده في حالة يعني سعيدة، اكيد هتسعد ابنك، وده يفرحك كتير قوي ان ابنك سعيد وفرحان مع زوجته. طبعا بنقول الأزواج يعني لابد ان تقدم الاولويات، امك بلا شك هي اولى الناس بحسن صحبتك، اولى الناس بحسن صحبتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما سأله من اولى الناس بحسن صحبتي يا رسول الله، قال امك، قال ثم من؟ قال امك، قال ثم من؟ قال امك، قال ثم من؟ قال ابوك. فاولى الناس ان تحسن اليهم اخي الحبيب هي امك، واحسانك لامك انك انت تقوم بخدمتها بنفسك، يعني لا تلزم امرأتك ان تخدم امك، بل قم انت بخدمة امك لتنال الثواب العظيم، فالوالدان يعني اوسط ابواب الجنة، فلينظر احدكم حفظ ام ضيع. وامك حينما ترضى عنك ويعني ترضى عن فعالك الحسنة، لا شك ان الله تبارك وتعالى سيجعل لك مكانا عظيما في جنات النعيم. فيعني احسن لامك احسانا جيدا، وحاول ترضيها وحاول تسترضيها، وحاول انك انت تزيل كل ما علق بينها وبين زوجتك من مشكلات، ونبه زوجتك إلى أن أمي هي المرتبة الأولى، مع الأخذ في اعتبار عدم الظلم. يعني مش معنى أمي هي في المرتبة الأولى أن أنا أظلم زوجتي في يعني من أجل أمي، لا، ده أنا أدي أمي حقها وزيادة، وأقوم أنا بالواجب بنفسي، ومع هذا لا أظلم زوجتي بل أعدل معها. فأنت آخر حبيب يعني اعلم أنك كأنك متزوج بزوجتين بالضبط، يعني هذه لا حق وهذه لا حق، فلا تضيع حق هذه من أجل تلك، ولا تضيع حق هذه من أجل هذه. فتمسك بميزان العدل، وأعدل مع أمك ومع زوجتك ومع أولادك ومع نفسك، حتى تستطيع أن تعيش سعيدا وميسرة لك الحياة. أيضا هناك مسألة، يعني زوج كثيرا ما يعتب على زوجته، وكثيرا ما يعامل زوجته بفظاظة، ويعني يعيرها ببعض ذنوب أهلها وليس بذنوبها هي. فهو يعيرها بذنب ابنة خالتها، يعيرها بذنب أخيها، يضيق عليها، يحرمها من اتصالها بأهلها، يحرمها من زيارتها لأهلها، يعني دائما وأبدا يحاول أن يتنقصها. فهذا من أخطر ما يمكن. طيب ناخذ الاتصال ده. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، تفضل.
ازيك يا مولانا؟
الله يبارك فيك.
وحضرتك بس كان استفسار بسيط كده.
ارفع صوتك شويه لو سمحت.
حضرتك كان استفسار بسيط كده. انا كنت عامل عمليه الزايده اول يوم في شهر رمضان،
شفاك الله،
عاملها يوم الاحد.
نعم.
وحضرتك فطرت يومين.
نعم.
اطلع فلوس ولا اصوم؟
لا طبعا هتصوم، لقول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. كل مريض مرضه يرجى برؤه يفطر حال مرضه، ثم يطعم عن كل، ثم يصوب بعد ذلك إذا برئ من مرضه بإذن الله تعالى. يرجى برؤه يعني يشفى منه. فأنت عملت الحمد لله العملية يوم الأحد، وافطرت أول يوم رمضان وتاني يوم رمضان بأمر الطبيب، وأنك ما كنتش مستطيع للصيام حال مرضك هذا، فعليك بعد انقضاء رمضان أن تصوم ما أفطرته بسبب هذا العذر. أما إذا كان المريض مريض مرضا لا يرجى برؤه، زي الأمراض المزمنة، الأمراض المتوطنة، الأمراض المستمرة مع أصحابها، نسأل الله الشفاء لكل مريض، وهذا المرض يمنعه ومن الصيام، والطبيب يمنعه من الصيام، وهو لا يستطيع ولا يقدر أن يصوم حال مرضه هذا، فإنه يعني يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. يبقى احنا عندنا على الحالتين للمريض، فيه مريض يرجى برؤه ومريض لا يرجى برؤه. المريض الذي يرجى برؤه يفطر ويعيد مرة أخرى الأيام اللي أفطر، أما المريض الذي لا يرجى برؤه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. المسكين طبعا هو الذي ليس عنده إلا قوت يومه، والفقير من ليس عنده شيء، والعكس برضو صحيح، المسكين هو من ليس عنده قوت يومي، هو الفقير من كان عنده قوت يومه فقط. فالفقير والمسكين كلاهما يطعم من يعني هذه الكفارات، يطعم من هذه الكفارات. قدر الكفارة، بعض الناس يقول لك هو الفرض قد ايه. دايما الناس تبص لتقدير اطعام المسكين بالمال، الفرض عليه كام، او نطلع قد ايه. طبعا ربنا سبحانه وتعالى قال فاطعامه مسكين، لابد ان تطعم مسكين، لكن ما تعطلوش فلوس. ممكن تعطي الفلوس لمسكين فيستعملها في أمر آخر في غير الإطعام، إلا إذا كان أمينا تقول له خد الفلوس دي اطعم بها أو كل بها أنت وأولادك، يعني وجبتين أو ثلاثة أو خمس وجبات أو عشر وجبات زي ما هتديله، بس يكون أمين وصادق وأنه فعلا يصرفها في الطعام. أو توكل حد تقول له خد والله اصنع طعاما للخمسة أو العشر أفراد أو لكذا فرد من الفقراء والمساكين وأطعمهم بهذا الطعام. أو ممكن تطلع الطعام دوت جاف، تطلع رز، تطلع لوبيا، تطلع فاصوليا، تطلع عدس، تطلع فول. هذه هي الأطعمة التي يستعملها الناس كلها، وهي بقوت أهل البلد وبالذات الأرز. وقدر إطعام المسكين هو نصف صاع، إطعام المسكين يساوي نصف الصاع. نصف صاع تقريبا كيلو ونص، كيلو ونص رز عن اليوم الواحد. شوف بقى لو افطرت يومين ثلاثة خمسة عشرة، أو أيا كان المفطر هذا بسبب أو بعذر، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، هذا إذا لم يكن يستطيع أن يعيد الصيام مرة أخرى. نرجع مرة تانية وبنقول الأخ اللي هو بيهين زوجته بيحاول ان هو يعيرها بما وقع فيه أهلها أو أخوها أو ابنة خالتها أو ما شابه ذلك، أقول أنه يعني ليست هذه حسن العشرة التي أمر الله تبارك وتعالى بها. فقال وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خير كثير. هذا يكرهها لذاتها لشيء فيها، ويعني أما إذا كانت المرأة لا شيء فيها سوى أنه يضيق عليها فقط ويعيرها بأهلها، فهذا بلا شك من سوء العشرة، هذا من سوء العشرة، وأخشى أن أقول أيضا من سوء الخلق. لابد أن يكون الرجل محسنا ومعاملا لمرأته بكل أخلاق حسنة، فإن في هذه المعاملة الحسنة استجلاب لمودتها واستجلاب للسكن معها والسكينة في العشرة مع لقول تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ليس من حق الرجل أن يمنع امرأته من أن تصل رحمها، لكن من حقه أن يمنع من شاء أن يدخل بيته. يعني الرجل مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ولكم يا معشر الرجال ولكم عليهن أي على زوجاتكم ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهون. أنت مش عايز مثلا حد معين من أهلها يجي يزورك، حتى لو كان أبوها ولا أمها ولا جدها ولا أخوها ولا خالها ولا عمها، مش عايز يجي يزورك في البيت أو يزورها في البيت في وجودك أو عدم وجودك. من حقك هذا إذا كانوا يدخلوا عليك شرا، إذا كانوا يدخلوا عليك شرا وتكره زيارتهم لإفسادهم للعشرة بينك وبينها، من حقك أنك تمنعهم يجوا، وهي واجب عليها أن تسمع وتطيع لك، فلا تفتح الباب لغير من تأذن له في بيتك. لكن مع هذا لا يحل لك أن تأمر بقطيعة رحمها، فهي مأمورة شرعا أن تصل رحمها، وإن كان أبوها ولا أمها ولا رحمها ده فيه ما فيه من معصية الله تبارك وتعالى، وهي تصلهم من أجل الإحسان ومن أجل البر ومن أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن أجل حسن العشرة، من أجل حسن العشرة. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فهي مأمورة أن تصاحب والديها بالمعروف، مأمورة أن تصاحب يعني محارمها بالمعروف، فأنت لا تحرمها من أن تصل رحمها سواء عن طريق الزيارة أو عن طريق التليفون بما لا يضر بمصلحتك ولا ببيتك، بما لا يضر بمصلحتك ولا ببيتك، لكن لا تحرمها مطلقا من أهلها ومن رحمها. فهذا أيضا من سوء العشرة أنك تحرمها من أهلها، وبهذه الطريقة أنت توغر صدرها وتجعلها لا تأمن لك، تجعلها لا تأمن لك. أيضا في بعض الأزواج بيعملوا حاجة غريبة جدا، إن مثلا يعني في ساعة صفة مع مراته ولا حاجة ولا إيه أبوك وأمك ست كبلوني وضيقوا علي وكتبوني قايمة بستين سبعين ألف جنيه ومؤخر عشرين تلاتين ألف جنيه وكده، وأنت عارف أنا بحبك وما استغنى وكلام من ده، ياريت تكتبي لي ورقة بالتنازل عن حقوقك، ويدعي إن هو بيهزر معاه، وبعد ما تكتب الورقة يحتفظ بها يستخدمها سلاح ضدها لما يحصل أي مشكلة بينه وبينها ولا بينها وبين قاله، يقول له يلا مع السلامة بقى ما لكيش أي حاجة عندي، أنت كاتبة لي تنازل عن قوك. هذا شيء يعني عجيب جدا يحدث من بعض الرجال، شيء يدل على سوء العشرة وسوء الطوية وفساد الباطن، فساد الباطن. ربنا سبحانه وتعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فلا بد أن يكون هناك مواد ورحمة، هذا منافي للمواد والرحمة، هي لا تأمن كده، هي لا تأمنك لما أنت تعمل كده معاها، تقول لك الله لا ما هم مستأمنونيش وختبوني وكتبوني. طب جوزتها ليه؟ ما كنتش جوزتها؟ مش عاجبك الاتفاق خلاص، البيعان بالخيار ما لما تفرق، عقد الزواج ده عقد زي عقد التجارة، ما ينفعش أنك أنت بعد ما تمضي العقد تقوم تخالفه وتفسده أو تسقطه بأي صورة من صور الإيه؟ الإسقاط، وتقول لا انا اتضحك عليا وتضيقت عليا وكده، وممكن البنت تبقى مسكينه وعشان بتحبك مثلا تطمئن ليك وتمضي على الورق وبعد ذلك تؤذيها ايما اذى. بعض الازواج برضو يبضي على شيكات وكنديالات، مش فاهم انا لماذا يصنع الزوج هذا الامر. انا اظن ان هذا كما قلت من سوء الطويه ومن سوء العشره ومن سوء يعني الباطن، فلا بد ان يتنبه الرجل. وبعدين انت كانت عملت العقد بينك وبين وليها، بينك وبين وليها، ووليها اشترط عليك الشروط دي وانت قبلتها، فلا يحل لك ان تستعمل امرأتك سيفا مسلطا وعلى وليها وعلى والدها وتأمرها ان هي تمضي لك وتتنازل لك عن هذا، لا يحل لك هذا. والمرأة تكون حصيفة، يعني ترد زوجها عن غيه هذا وعن تفكيره هذا، وتقول لا انا ما اقدرش امضي حاجة زي كده الا بعد ما ارجع لاهلي ولابويا اللي عمل العقد معاك، اذا كنت عايز حاجة زي كده راجع والدي، والا فانا لا استطيع ان امضي او اكتب لك هذا الورق. حتى لو هددك لا تفعلي هذا، حتى لا تفتحي باب شر عليك. وقد رأينا من بعض الناس سوء عشرة بعدما مضت وكتبت الأوراق دهيت، بدأ يهددها بيها وبدأ يعني يسيء عشرتها بزعم انها ما تقدرش تطالب اي حق من حقوقها. وللعلم القانون في صف المرأة، تستطيع المرأة ان لو زوجها يعني فعل هذا الفعل ثم اساء عشرتها وحب ان يطلقها او يطردها من البيت ولا مركيش اي حاجة وانت بتنزل عن كل حاجة، لها انك تعمل محضر بالكلام دوت وترفع قضية ضد الزوج ان هو يعني قصرها واكراها على الامضاء على مثل هذه الورقة في ساعة يعني حب او في ساعة خوف او ما شابه ذلك، والقاضي يعني بيحكم عليه بفساد هذه الورقة، فضلا ان هو يحكم عليه باحكام يعني منصوص عليها في القانون بالذات مثل هذه الحالة. فاحنا مش عايزين تبقى العلاقة بين الرجل والست في البيت يعني زي نائر ونقير او متربصين عدو متربص بعدو، لا، ده انتوا حبايب، انتوا روحين في جسم واحد او روح واحدة في جسمين، انتوا الاثنين عبارة عن وجهين لعملة واحدة، كل منكم زوج للآخر، كل منكم مكمل الآخر، لا بقاء لأحدكما إلا بزوجه. والله تعالى يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، هي جزء منك، فما ينفعش أن تعامل جزءك بهذه المعاملة القاسية أو هذه المعاملة التي تنم عن سوء الطوية. هذا الله تبارك وتعالى الرجال والنساء إلى ما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى. المشاكل اللي حصل بقى في رمضان حاجة عجيبة جدا جدا، يعني من هذه المشكلات مثلا بعض الأزواج، يعني زوج تزوج قبل رمضان ب15 يوم، دخل 15 شعبان، ففوجئ انه في شهر رمضان لم يستطع الصبر على امرأته حتى وقعها 3 مرات في ال4 أيام الأولى أو ال5 أيام الأولى، ووقع في هذه البلية العظيمة والمشكلة الكبيرة. طبعا أنا بنصح الشباب ما حدش يتجوز قبل رمضان كده بفترة وجيزة، لأنه ربما يقع في هذا المحظور، وهذا يعني غالبا يقع في هذا المحظور. وللأسف الشديد غالب البنات والشباب مش عارفين الأحكام الشرعية، مش عارفين الأحكام الشرعية، ده بعضهم يعني يقعد الأسبوع الأولاني ما بيصليش خالص، ولا هي بتصلي، بزعم ان الاسبوع الاولاني ده اسبوع العسل بقى وبراحتهم خالص ولا يصلوا ولا يصوموا. طبعا هذا كلام فاسد لا يصلح بحال من الاحوال، حق الله تبارك وتعالى لا يسقط بحال من الاحوال، لا تسقط الصلاة الا بذهاب العقل او الموت. الصلاة لا تسقط بعد بلوغ الانسان سن الحلم، فان الصلاة لا تسقط عنه الا بذهاب العقل، يعني خلاص اتجنن او انه مات، إنما غير كده لا تذهب الصلاة ولا تسقط الصلاة. كذلك الصوم لا يسقط الصوم عن المتزوجين حديثا أبدا بأي حال من الأحوال. عشان كده أنا بقول لمن وقع امرأته في نهار رمضان، عليك أولا أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى من هذا الذنب العظيم، لأنك يعني أفسدت يعني يوما من أيام صيامك عامدا بغير عذر، واقتحمت حرمة شهر رمضان وأغضبت ربك تبارك وتعالى وخالفت أمره، فلا بد أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوح من هذا الذنب العظيم الذي ارتكبت. 2، واجب عليك أن تصوم مكان هذا اليوم يوم آخر، لأن اليوم ده خلاص فسد، لا تأكل ولا تشرب، نعم لا تأكل ولا تشرب في هذا اليوم، وتظل ممسك حتى يعني غروب الشمس، لكن الصيام فاسد، وتعيد مرة أخرى يوم مكان اليوم ده. 3، يجب عليك أن تكفر عن فطرك هذا اليوم بالجماع، تكفر عن فطرك هذا اليوم بالجماع، إنك تصوم شهرين متتابعين، شهرين متتابعين توبة من الله تبارك وتعالى. فإن لم تستطع الصيام، إن لم تستطع الصيام يبقى تطعم 60 مسكينا. يبقى في عندنا 3 حاجاتهم: الندم، توبة والندم، 2 أنك تصوم يوم مكان اليوم دوت، 3 أنك تكفر عن الجريمة اللي ارتكبتها ده هي بصيام شهرين متتابعين. فإن لم تستطع الصيام، إن لم تستطع الصيام، أنت مش على التقييد، إن لم تستطع الصيام يبقى تطعم 60 مسكين، تطعم 60 مسكين. طبعا بننصح الزوجات ان يعني انهن لا يتعرضن لازواجهم، يعني المرأة لا تتعرض للزوج في نهار رمضان بان تلبس ملابس فيها نوع من الاغراء او تصنع اشياء امامه فيها نوع من الاغراء فتفسد عليه صومه، بل واجب على المرأة ان تحتشم وان تلتزم وان تضبط نفسها وان تحافظ على صيامها وصيام زوجها ولا تفعل هذا. طب يعني واحد يسأل، هل لو ان المرأة هي الداعية لهذا الامر، هي التي دعت الرجل لهذا الفعل في نهار رمضان، فهل يجب عليها الكفارة كذلك؟ نعم، في أغلب أقوال العلماء دام المرأة مشاركة أو هي التي طلبت هذا الأمر وأرغمت زوجها أو يعني أغرته على الوقوف في هذا الأمر فيجب عليها الكفارة كما تجب عليه الكفارة. أما إذا كان الزوج هو الذي فعل هذا وبعدم رضا المرأة فإنه لا شيء عليها هي، لكن فسد صيامها اليوم ده، فسد، لازم تصوم يوم مكانه، لازم تصوم يوم مكانه. هذه مسألة يعني للأسف الشديد تلقيت اتصالات كثيرة جدا يوميا كلهم يشكون من وقوع في هذا الأمر، وأنا بقول أن هذا راجع لعدم تعظيم الله تبارك وتعالى وعدم تعظيم أمر الله تبارك وتعالى، فإن شهر رمضان شهر عظيم وشهر فضيل لابد أن يعظم ولابد أن يكرم ولابد أن يتنبه الرجل والمرأة في نهار رمضان. عندك الليل فسيح من ساعة غروب الشمس والحد الفجر، هذا وقت كافي، والواجب عليك ألا تقترف هذا الجرم مرة أخرى. طبعا أنا نصحت الأخ ده وقلت له إذا كان الحال كما تقول، وهو بيقول أنا مش عارف يعني أضبط نفسي، فقلت له ما فيش حل إلا أنك أنت تبقى عند أهلك وهي تبقى عند أهلها حتى ينتهي رمضان، أو تبقى عند أهلها يعني في نهار رمضان وتأتيك في الليل كلما يعني اخترب المغرب مثلا أو خلاص المدفع زي بقول هيضرب، تبقى تيجي على البيت تفطروا مع بعض وتعيشوا حياتكم لحد الفجر ثم تذهب إلى أهلها وهكذا حتى تضبط نفسك وتنضبط هي ولا تفسدوا في أيام رمضان يعني أيام أخرى 3 أيام كتير جدا. ومعنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
بس مصري يا شيخ، كنت عايز أسأل حضرتك عن زكاة المال.
نعم.
أنا دلوقتي زوجي مسافر وبيبعت جزء من المال، بنشيل جزء بنصرف جزء في البيت، فكوننا مبلغ، فأنا مش عارفة يعني إيه المبلغ اللي أنا أطلع عليه مال
نبعت واحد زكاة مال. أنت بتشيل الفلوس دي بإذن زوجك ولا مش بإذنه؟
لا ده هو إحنا بنحوشها.
يعني هو عارف يعني.
هو عارف.
طيب.
يعني كان يعني مثلا من سنة كده عملنا حوالي 15 أو 20.
نعم.
اللي بيزيد وينقصه، هو لما جه السنة دي من السفر جاب مبلغ برضو بيزيد وينقص،
حبلنا.
انا مش عارفه اطلع يعني احنا مثلا ايه يعني كل شهر بنحط مبلغ مثلا 1000 2000 على حسب.
حاضر.
فبنجمع مبلغ.
هجاوبك. حاضر.
فمش عارفه دلوقتي احنا دلوقتي معانا 34 بس على مدار سنتين.
حاضر.
الثابت من سنة هو 15 أو 20، مش متأكدة كمان لانه يعني كل شهر.
يعني انت ما طلعتوش قبل كده خالص؟
ايه
ما طلعتوش قبل كده؟
لا طلعت السنة اللي فاتت، يعني حاولت ان انا يعني اتذكر كويس قوي ايه المبلغ اللي ممكن يكون اتبقى، فعرفت انه كان 15 فطلعت عليه زكاة مال.
طيب كويس. هجاوبك. حاضر. بارك الله فيك. يعني هذا والله شيء يفرح ويسعد ان المسلم حريص على دينه بهذا الشكل، والله لو ان اصحاب الاموال في بلادنا بلاد العرب والاسلام اخرجت يعني زكاة أموالها ما وجدنا مجاعات لا في الصومال ولا في السودان ولا في أي مكان، ولا وجدنا فقيرا في بلاد المسلمين. الحمد لله أن بقي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بقية تحرص على دينها بهذا الشكل. أختي الكريمة، زكاة المال لها شرطين 2، نمرة 1 أن يبلغ المال نصابا، نمرة 2 أن يحول عليه الحول. بلوغ المال النصاب هو ما يساوي 595 جرام فضة أو 85 جرام ذهب، يعني أي النقدين. فلو الفلوس معايا دي، الفلوس اللي أنا محوشها أو عروض التجارة ماشي، هذه الأموال أقدر أشتري بيها 595 جرام فضة أو 85 جرام ذهب، يبقى الفلوس دي وتحقق فيها شرط بلوغ النصاب. يبقى الشرط الثاني وهو حوالين الحول. بس بعد الاتصال ده، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك يا شيخ. أنا بسأل، هل سد النقص من الصلوات المفروضة يتطلب نية خاصة، ولا إنه المواظبة على الرواتب أو السنن الراتبة ممكن تسد هذا النقص؟ السؤال الأول.
نعم. تفضل.
والسؤال الثاني، من أدركته ريح، يعني بطل الوضوء بتاعه بسبب ريح أثناء صلاة الجماعة في القيام أو التراويح، ولم يكن هناك مثلا مصدر ماء، هل يعني ما حكمه مثلا؟
معلش يعني عيد السؤال تاني.
مشروعية العمل مع المنظمات الطوعية، منظمات الإغاثة، مع العلم انه المنظمة اساسا اسمها منظمة كذا الكاثوليكية ومقرها في امريكا، وهي تدعم المسلمين يعني مثلا في البلد بتاعنا في مناطق متضررة من الحروب وكذا.
طيب السؤال التاني معلش مرة تانية.
طيب السؤال الثاني، من أدركته يعني بطل الوضوء أثناء يعني من
أثناء صلاة
الوضوء هو أثناء صلاة الجماعة أدركته ريح مثلا وانتقض الوضوء أثناء صلاة القيام، ولم يكن هناك مصدر ماء متوفر، فما ما العمل يعني؟
طيب.
سؤال واضح كده؟
يعني عايزة تخرج من صلاتها؟
خير.
طيب نكمل مرة أخرى السؤال الأول وهو مسألة الزكاة. يبقى احنا عندنا الاول اذا بلغ المال نصابا، النصاب قلنا يا اما 595 جرام فضة او 85 جرام ذهب، ايهما تستطيع ان تحسب عليه؟ تقريبا 595 جرام فضة عاملين 5000 جنيه، 85 جرام ذهب النهاردة عاملين 25000 جنيه. اذا كان المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، يعني مر عليه سنة هجرية ولا زال هذا المال معك او زاد، يبقى تخرج من كل 1025 جنيه 25 جنيه. بما ان الاخت السنة اللي فاتت كان معها حوالي 15 او 20 الف واخرجت عنهم الزكاة، الان بلغ مالها 34 الف، فبلغ المال بتاعها بلغ نصاب وحال عليه الحول، وهي قد خرجت زكاة السنة اللي فاتت، يبقى عليها زكاة السنة دهيت ال 34 الف، تطلع على ال 1025 جنيه، ال 30,000 عليهم 750 جنيه، وال 4,000 جنيه عليهم 100 جنيه، يبقى 850 جنيه هي زكاة مالها، وهذه الزكاة تستطيع أن تدفعها للفقير أو للمسكين، حتى وإن كان الفقير والمسكين ده من الأقارب، بشرط ألا يكون هو القريب دوت أحد الوالدين أو الأولاد، لا الأولاد ولا الوالدين تدفع لهم زكاة. إنما الزكاة ممكن لبقية الأقارب تدفع لهم الزكاة إذا كانوا من الفقراء والمساكين، فتبقى صدقة وصلة. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا تفضل.
لو سمحت، أنا المدام عندي معاه 163 جرام ده.
نعم.
وما معناش فلوس نقدية معايا، أنا بتاجر وممكن أطلعهم مش نقدية، فلوس عينية يعني مفروشات، أنا بتاجر معيش فلوس عينية.
طيب ال 165 جرام ده بدا هي متخذاه للزينة ولا شايلاه للعوزة او لا. للزينة والعوزة؟
لا للزينة بس.
للزينة بس، ما بتستعملوش ابدا يعني لو اتزنقت ولا حاجة ما بتاخدش منها الدهب، ولا هي بتتصرف في اي حاجة، ولا بتسلفه لحد يتزين بيه؟
لا لا
خلاص، هي يعني اذا كان الذهب متخذ للزينة فقط فليس عليه زكاة. ليس عليه زكاة.
طب لو انا ببيع منه؟
لو انت بتبيع من الذهب يبقى كده عرضة للاتجار وهو مال مكتنز، يبقى واجب عليك تخرج عليه الزكاة بتاعته. 165 جرام ذهب كلهم عيار 21 ولا فيهم 18 و14 وكام و24؟
هم من 163 35 جرام 21 والباقي 18، وده اللي انا جايبه لها من ساعة ما اتجوزتها.
35 جرام 21 والباقي كله 18. طيب هو ال 18 بيبقى النصاب بتاعه 113 جرام، فكده انت عديت الايه النصاب، يبقى تطلع تقوم الذهب اللي عندك كله ثمنه كام وتطلع على 1025 جنيه. اذا لم يكن معك مال لاخراجه ممكن تخرج ذهب، تبيع حته من الذهب وتخرجها مال، او تخرج من العينيات اللي موجوده عندك في تجارتك تخرجها بنفس القيمة اللي عليك من زكاة الدهب. والله أعلم. بالنسبة للأخت صاحبة السؤال بتقول منظمة كاثوليكية بتعمل في العمل التطوعي لإطعام الناس وكسائهم ويعني معالجة أمراضهم إلى آخره، وهي في منظمة في أمريكا، فهل يجوز العمل مع هذه المنظمة مع العلم أنها كاثوليكية وأنها بتقوم بالعمل التطوعي ده، لا تفرق بين أحد في العمل التطوعي مسلمين أو غيرهم؟ طبعا الأخت الكريمة فاهمة كويس جدا جدا وعارفة أن جميع المنظمات الكاثوليكية والبروتستانتية والأرثوذكسية والأرمينية إلى غيره، كل المنظمات الأوروبية ده هي لما بتقوم بأعمال إغاثية في أي بلد من بلاد المسلمين أو حتى غير بلاد المسلمين، فهي بتضم إلى عملها التطوعي دوت والإغاثي عمل تبشيري تنصيري لإخراج الناس من دين الله تبارك وتعالى الحق لو الإسلام إلى الضلال وإلى النصرانية أو غير ذلك. فلا بد أن تتنبهي أختي المسلمة، إذا أردت أن تعملي عمل تطوعي فاعملي مع منظمة إسلامية، حتى وإن كان العمل ده عن بعد عن طريق التمويل أو عن طريق الإرشاد والنصيحة لا بأس، لكن لا تعملي مع يعني هذه المنظمات النصرانية لأنها في الغالب بتقوم بأعمال تبشيرية تنصيرية، وإحنا عارفين كويس جدا جدا اللي بيحصل في أفريقيا وفي القرن الإفريقي وفي كل بلاد المسلمين من الحروب ومن المنظمات الإغاثية، كلها منظمات يعني تحت غطاء الإغاثة ورفع المعاناة عن الناس تخبئ الدعوة إلى النصرانية وما شابه ذلك. سؤالها الثاني بتقول إن هي لو حصل الإنسان في الصلاة وحصل منه خرج ريحة، بنشوف الاتصال ده. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايه شيخ، ممكن اسألين؟
تفضل.
زوجي كان عايز يجمعني في رمضان وانا مرضتش
يعني؟ في نهار رمضان اثناء الصيام؟
وانا مرضتش، فهل علي حاجة؟
لا ليس، لا اسم عليك، بل تأخذين ثوابا في مجاهدة هذه المعصية، بارك الله فيك. لا شك أن المرأة إذا امتنعت عن فراش زوجها في نهار رمضان أنها ليست بعاصية، بل هي مطيعة لله تبارك وتعالى وتثاب على مجاهدتها لزوجها وحفاظها على صيامها وصيام زوجها، بارك الله فيك. بنقول أن السؤال الثاني بتقول لو أن الإنسان في صلاة وفقد وضوءه عن طريق إخراج ريح أو ما شابه ذلك، فماذا عليه؟ واجب عليه أن ينفتل من صلاته، يخرج من صلاته ويعيد وضوءه مرة أخرى ويستأنف صلاته من جديد، يستأنف صلاته من جديد. سؤالها الأولاني كان والله أنا ذهب عن ذهني، معلش لو يتذكروا في الكنترول يقوله لي إن شاء الله تعالى وأنا أجيبه. السؤال الأول، أو تتصل الأخت مرة أخرى وتسألنا السؤال الأول بإذن الله تعالى نجيب عليه. يعني زي ما احنا شايفين كده يعني مجموعة الأسئلة اللي بترد كلها تدل دلالة قاطعة على ان المسلمين الحمد لله فيهم صحوة جيدة جدا للإسلام والالتزام، يعني أسئلتهم بتدور حول الصيام وتدور حول الزكاة وتدور حول إصلاح ذات البين وتدور حول تمسك المرأة بدينها في عدم طاعتها لزوجها في مواقعتها في نهار رمضان. طبعا الله تبارك وتعالى يعني أمر بطاعة الزوج، أمر بطاعة الزوج وقال إن للزوج على الزوجة درجة وهذه الدرجة تستوجب الطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة المرأة لزوجها، ولكنه صلى الله عليه وسلم يعني جعل ضابط لهذه الطاعة وهي إنما الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف يعني في الخير في الحق في طاعة الله ورسوله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالمرأة إذا ما امتنعت عن يعني طاعة زوجها في نهار رمضان في مسألة الجماع فإنها بذلك أطاعت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولم تعصي زوجها. نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معلش السؤال مرة أخرى. اتفضل.
طيب شيخ، السؤال كان انه اذا انا لم اكن مواظبة في الصلوات المفروضة
هل يتطلب ذلك نية خاصة يعني انه انا حابة اعود هذه الصلوات، ولا ممكن المواظبة على السنن الراتبة فقد تزيد هذا الخلل او هذا النقص
الصلوات
المفروضة؟
حاضر حاضر قبل حاضر.
جزاك الله خير.
وعليكم السلام. وعليكم السلام. هي بتسأل بتقول لو حصل تفريط في الصلاة المفروضة إما في زمن ما قبل التوبة مثلا أو في أثناء الإنسان وانضباطه بشرع الله تبارك تعالى، حدث له حادث ويعني نسي الصلاة أو ترك الصلاة لأي ظرف من الظروف أو أنه قصر في حق الله تبارك وتعالى في الصلاة، هل يلزمه إعادة هذه الصلوات المفروضة وإن كانت يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنوات؟ طيب ناخذ اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا الله يبارك فيك.
أخوك عبد الله.
يا مرحبا عبد الله.
شيخنا أنا لي طلب عند حضرتك الله يبارك فيك.
تفضل.
حضرتك يعني في العقد السلسي من العقد في حدود 27 سنة، لكن أصبني هنا سبحانه وتعالى بمجموعة من الأمراض، فأدعو الله سبحانه وتعالى اللي بيشفيه.
ربنا يشفيك ويعافيك يا حبيبي.
اللهم
آمين. معلش ارفع صوتك شوية عشان مش سامع بس من أول السؤال.
حضرتك ربنا سبحانه وتعالى أنا عندي 27 سنة.
27 سنة؟
27 سنة.
27 سنة.
لكن أصابني الله سبحانه وتعالى بمجموعة من الأمراض زي التليف الرئوي والضغط، وعندي برضه روماتيزم كده، فأدعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء.
الله يشفيك ويعافيك حبيبي.
الله أمين. جزاك الله خير.
شفاك الله ويعافيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك. اللهم رب الناس إذ بالبأس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفي أخينا عبد الله وعافيه واعف عنه يا رب العالمين. بنقول إن إذا كان الإنسان قد ترك الصلاة المفروضة فترة من زمنه من عمره ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى، هل يلزمه إعادة الصلوات المفروضة اللي تركها دهيت، يعني يصلي مثلا مع كل فرد فرد آخر، أم يكفيه الإكثار من الصلوات النوافل والرواتب وفعل الصالحات مع التوبة إلى الله تبارك وتعالى من ذنبه؟ الصحيح ما عليه يعني وما عليه أهل العلم أن الإنسان إذا فاتته مثل هذه الصلوات الكثيرة والسنوات الطويلة ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى فالتوبة تجب ما قبلها، ويلزمه الإكثار من الصالحات والإكثار من الصلوات النافلة والسنن الرواتب، لعل الله تبارك وتعالى يجبر كسره ويجبر يعني نقصه في الصلوات المفروضة بهذه النوافل. فهو يصلي مثلا مع الفجر ركعتي سنة الفجر القبلية، قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا، قبل العصر أربعا، بعد المغرب ثنتين أو أربع أو ست، بعد العشاء يصلي ما شاء، يقيم الليل، كل هذه النوافل إن شاء الله تبارك وتعالى يعني يقول الله تبارك وتعالى لملائكته يوم القيامة إن كان نقص في الفريضة انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان عنده من الصلوات التطوعية يعني جبرت بها أو جبر بها النقص في الصلاة الفريضة حتى تكتمل صلاة الفريضة، وكذلك سائر أعمال سائر أعمال. فأنا بنصح الأخت الكريمة أنها تكثر من فعل النوافل وصلاة السنن الرواتب، ومع التوبة طبعا عما يعني اخترفته يدها في ترك الصلاة، لأن الله تبارك وتعالى قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فالواجب على العبد أن يحافظ على الصلاة ولا يتركها أبدا حتى وإن لم يجد للصلاة لذة ولم يكن حاضرا في صلاته، الواجب عليه أن يصلي، الواجب عليه متى أذن المؤذن أن يصلي أن يقوم فيصلي حتى وإن لم يجد خشوعا أو لم يجد حضور قلب في الصلاة أو يجد كراهة في أداء الصلاة، لا تترك صلاتك وصلي لعل الله تبارك وتعالى يقبلها منك ويملأ قلبك خشوعا وخضوعا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا في فترة جبت مجموعة من العطور ما كنتش أعرف إن المفروض نشوف فيها كحول إيثيلي أو لا، فمن يومين أو حاجة سمعت شيخ من شيوخ قناة الحكمة إن المفروض إن العطور اللي بيبقى فيها كحول إيثيلي دي المفروض ما نستخدمهاش، فأنا كان عندي كمية كبيرة من العطور دي، طب أتصرف فيها إزاي؟
حاضر أجيبك إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. طبعا مسألة وجود الكحول في العطور بيمنع منها بعض العلماء، وذلك لقولهم أن الكحول ده مادة مخدرة، مادة قصدي مسكرة، والمسكر حرام والمسكر نجس، فعلى هذا لا يجوز استعمال النجاسة في التطيب، لا يجوز استعمال النجاسة في التطيب. وهذا فريق من العلماء يعني كبير يقول بنجاسة الكحول، يقول بنجاسة ليه الكحول نجاسة عينية. لكن هناك فريق آخر من أهل العلم يقول بأن الكحول إن كان نجسا فهو نجس عينا، نجس قصدي معنا وليس نجس حسا، هو نجس معنا وليس نجس حسا، وعلى هذا فهو لا يفسد الوضوء ويجوز استعماله. يعني هي المسألة فيها خلاف، والكحول الإيثيلي اللي موجود في العطور ده كحول تجاري وليس مادة مخدرة. يعني اللي يشرب إزازة الكحول دي، يشرب قصدي إزازة العطر ده، هي هل يسكر؟ لا طبعا، لا تصيبه بالسكر ولا بغياب العقل، ويعني إنما يعتد بإن إذا كانت الكمية هذه ما أسكر كثير قليله فكثيره حرام، لو القليل منه أسكر أو الكثير منه أسكر فالقليل منه حرام. فهذا الكثير يعني إزازة العطر دي لو واحد شربها هل يسكر؟ طبعا لا، هذا مادة أصلا تجارية، وده اسمه كحول تجاري، ومادة سمية لا تسكر بل إنها تصيب بالتسمم. وصحيح على أن النجاسة بتاعة الخمر هذه نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، وإلا فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما حرمت الخمر. طب نجاوب بعد الاتصال ده. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو فضلت لو فضل. سمحت يا فضيلة الشيخ.
تفضل.
زوجي عنده حالة نفسية، وكان ما بيتبش الأذكار خالص وبيصلي وكويس ومفروض يعني 10/10. فدلوقتي أعمل إيه؟ أدفع زكاة ولا أعمل إيه؟
عنده حالة نفسية؟
أيوه.
أصبح يترك الصلاة يعني؟
آه.
طيب بتعالجيه ولا لا؟ وديته للدكتور ولا لا؟
وهو دي موديني للدكتور، ده عنده 65 سنة. وعنده حالة نفسية.
طيب يعني هل حالة نفسية
دي دكتور يعني
مخليه يعني عقله زاهب، ما هوش مدرك لا الوقت ولا الصلاة ولا غيره؟
بيروح وبيجي، وما كانش بيسيبه صلاة خالص. وكان اللي يصلي والأذكار
طيب إذا كان، بص يا ست حاج الله يبارك فيك، إذا كان عقله بيذهب وبيأتي فوقت ذهاب عقله فهو غير مكلف، أما وقت حضور الذهن ووقت حضور العقل وإدراك الواقع يلزمه الصلاة، تلزمه الصلاة في وقته. يعني نفرض مثلا قعد طول اليوم ذهنه زاهب، وبعدين جه على العشاء أو في وقت العشاء وانتبه وعرف نفسه وعرف ولاده وعرف زوجته وعرف حياته كويس، ومصلي يا فلان خلاص يقوم يتوضأ ويصلي العشاء اللي عليه العشاء، لأنه في وقت يعني ظهور العقل غير مكلف، غير مكلف، وقد مرت عليه كل الصلوات وهو غير مكلف فلا يطالب به. فوقت يعني حضور الذهن يبقى يقوم يصلي، يبقى وقت أن يكون حاضر الذهن مكلف شرعا بصوم، بصلاة، بزكاة، إلى بأمر بمعروف، بنهي عن منكر، بإحسان إلى الزوجة، بتربية الأولاد، كل ما هو مكلف به في وقت يعني حضور الذهن هو مكلف به. أما في وقت ذهاب الذهن وعدم قدرته على الإدراك وعدم قدرته على معرفة الخير من الشر فهو غير مكلف ومرفوع عنه القلم في هذا الوقت. نعم. السلام عليكم. نعم. يعني هو هناك سؤال على شريط الرسائل بيقول إن امرأة لا ينفق عليها زوجها ولا ينفق عليها ولا على أولادها، فهل له القوامة علي؟ نعم له قوامة، لأن الله تبارك وتعالى قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. هذه واحدة، يعني للذكورة نفسها أنه رجل فهذه له حق القوامة لرجولته. الأمر الثاني وبما أنفقوا من أموالهم، فتنقص قوامة الرجل بقدر نقصانه من النفقة، وهو قادر عليه، إذا كان قادرا على النفقة ولا ينفق فقد نقصت يعني قوامته عند ذلك. لكن إذا كان الرجل كان ينفق طول حياته ثم أصيب بما بشيء ما، سواء بشيء في عقله بشيء في جسده، أصيب ما بقاش لاقي شغل، مش قادر على الشغل، مش مطيق للشغل إلى آخره، ويعني أصابه ما أصابه، والمرأة بقت تنفق على البيت. فاذكري اذكري حسناته واحمد الله تبارك وتعالى أن هذا حدث في أواخر عمره أو في أواخر زمن زواجك منه وليس في أول حياتك، فاصبري على هذا وحاولي بقدر المستطاع أنك أنت يعني تحسني إليه بأن تقيميه في البيت كأنه رجل وقواب في البيت، ومع هذا تنفق عليه. أنا أكملك بعد الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ، أني إجت لي الدورة أول قبل رمضان بأسبوع، فصمت يوم الاثنين.
طيب حاول اتصال مرة أخرى إن شاء الله تعالى نجاوبك. حاضر. بنقول القوامة الآن، القوامة لها شقين، نمرة واحد أنه رجل، نمرة اثنين بنفقته. فإذا كان رجل قادرا على النفقة ولكنه لا ينفق نقصت قوامته بسبب عدم إنفاقه. أما إذا كان غير قادر على النفقة والمرأة أنفقت من مالها الخاص فهذه صدقة وصلة، جزاها الله خير. إذا كان غير قادر على النفقة وغير قادر على العمل بسبب يعني خارج عن إرادته وهي بتنفق فجزاء الله خير. فيعني إبقائك على رجولة زوجك وقوامته في البيت وقيادته للبيت هذه لا تقدر بمال، هذه لا تقدر بمال. إن زرنا أن 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 الرجل إذا ما فقد النفقة يبقى كده خلاص ضاعت قوامته، هذا كلام يعني لا يصح. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. لو سمحت حضرتك، أنا دلوقتي في أجازة هنا في مصر، وكمان أسبوع هسافر السعودية إن شاء الله.
نعم.
أطلع زكاة الفطر يعني الأسبوعين اللي هنا في مصر، ولا أطلع زكاة الفطر في السعودية؟
حاضر حاضر. يبقى نعيد مرة أخرى، الأخت اللي هي بتنفق على زوجها أنا بفكرها بالسيدة زينب امرأة عبد الله بن مسعود. كان سيدنا عبد الله بن مسعود يعني قليل ذات اليد، وجاءت سيدة زينب تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز لها أن تخرج زكاة مالها فتعطيها لزوجها وهو محتاج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم صدقة وصلة. فيجوز للمرأة أن تعطي زوجها زكاة مالها إن كان يستحق الزكاة، على الرغم أنه من الممكن أنه من المعقول جدا أنه هو ينفقها على البيت، ينفقها عليها وعلى عيالها، فهذا جائز. فالمرأة التي قامت بالعمل وأنفقت على زوجها وعلى أولادها لأجل حاجة زوجها وعدم قدرته تساب على ذلك ثوابا عظيما. وأنا بقول للأخت اوعي تفقدي زوجك رجلته ومكانته في البيت وقوامته في البيت، لأن هذه القوامة لا تقدر بمال. الولاد لما يكون أبوهم موجود بيسمعوا ويطيعوا، لما يكون أبوهم مش موجود بيقلبوا البيت حريقة، وما تستطيعيش أبدا أنك أنت تقومي يعني تمرد الأولاد. فحافظي على كرامة زوجك ولا تتكلمي بهذا الكلام أمام يعني أولادك، ولا تجرحي زوجك إذا كان فعلا هو غير قادر على النفقة. نعم. بالنسبة للأخ اللي هو عايش في مصر في السعودية وجيه في مصر هنا أجازة، وبعد كده بعد أسبوع هيسافر السعودية يطلع زكاة الفطر هنا ولا في السعودية، والله هو بالخيار. وكلما كان المكان اللي يحتاج للزكاة أولى هنا أو في السعودية خرج زكاتك. وأنا شايف أن أهل مصر أولى وأهل الصومال أولى، ولا بأس من نقل زكاة الفطر إلى أهل الصومال، ولا بأس من نقل زكاة المال أيضا إلى أهل الصومال لحاجاتهم الشديدة للمال وللطعام، بالذات في حال المجاعة التي أصابتهم، وحتى لا يستغل المنظمات الكاثوليكية والنصارى يستغلون هذه الحالة فيذهبوا إلى هناك ويحاولوا أن ينصروا المسلمين. والله حاجة عجيبة جدا، احنا بنشوف النساء في نشرات الأخبار ملتزمات بالحجاب على الرغم أن أولادهن يمتن بين أيديهن وعلى قارعة الطريق، يصبرن على هذا، لا يتنازلن عن دينهن. فأهيبوا بالمسلمين في مصر وفي غير مصر أن يبذلوا كل ما يستطيعون لرفع يعني آثار المجاعة وآثار الشدة التي يعني موجودة في الصومال بدفع زكاة أموالهم وبدفع زكاة يعني الفطر بعدما يكفوا أهل البلد أو بعدما يكتفي أهل البلد بالقليل. الحمد لله احنا في نعمة، حتى أفقر الفقراء عندنا في مصر ما بيموتش من الجوع، والناس الحمد لله ما شاء الله الواحد شايف خير كبير أو في مصر. والله يعني احنا يعني طلبنا بس الناس ان هي تخرج زكاة مالها او تخرج بعض الصدقات لأهل الصومال في يوم واحد في المسجد، لمينا حوالي 138,000 جنيه، حاجة عجيبة جدا وعظيمة جدا، وفعلا شرحت الصدر وأثلجت الصدر ان المسلمين بهذه الشهامة وبهذا الإقدام والسرعة في يعني إطعام إخوانهم في الصومال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يطعم جائعهم وأن يكسي عاريهم وأن يشفي مريضهم وأن يرحم ميتهم. اللهم ارحم يعني أموات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأطعم جوع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واكس عراة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وانصر مجاهدي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وحكم فينا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجمع المسلمين على قلب رجل واحد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن كنت نسيت حاجة سامحونا أخوانا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ويوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. كل سنة طيبين وكفاية مشاكل.